بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة وقفنا عليها هي المسألة التي وردت في موضوع استدبار القبلة أو استقبالها في حالة قضاء الحاجة. وقد تقدم بيان أن هذا الموضوع قد تعارضت فيه الأدلة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وورد عنه أيضا أنه فعل ما يدل على جواز ذلك. وعلى كل فإن المالكية كما تقدم ذكرنا ذلك قد سلكوا مسلك الجمع في هذا الموضوع. هذا فعل فقهي، فعل فقهي، والفعل الفقهي هو فعل تكليفي فيه حلال وفيه الحرام وفيه الواجب كسائر العبادات. لذلك فإن من أتى الفعل الفقهي كمن أتى أي شيء من الأمور التي يحاسب عليها من فعل المكلف، إلا أن الأصل الذي اتفقوا عليه ورأوا أنه يقضي بالشرعية على من أتاه يحكم عليه بجواز فعله هو الجمع. الجمع معلوم أنه فعل عبادي مقبول مشروع مجمع على أنه يسار إليه عند تعرض الأدلة. وبذلك فالمالكية سلكوا هذا الطريق هذا الفعل وأتوا بهذا الفعل الفقهي الذي هو الجمع بين الأدلة، فجمعوا بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض. إذا قلنا التعارض فهذا لا يعني التعارض حقيقة، لأن الشريعة لا تتعارض، وإنما التعارض في نظر المجتهد وفهمه وعلمه. لذلك يقال النصوص التي ظاهرها التعارض، ولا يقولون النصوص التي تتعارض، لأن الذي يقول يتتعارض إنما ينطق بالمجاز، إذ هي لا تتعارض وإنما ظواهرها تتعارض. وبذلك فإن الدليل الأدلة إذا تعارضت ظواهرها يصار مبدأ في المبدأ إلى الجمع، فإن كان هذا مقبولا ويمكن المصير إليه فإنه يسر له. ولكن الجمع هذا هو مسلك فقهي يحتاج إلى القواعد، يحتاج إلى القواعد ويحتاج إلى معرفة درجات الجواز والمنع فيه. يمكن أن يصار إليه هكذا بتكلف ومن غير وجود مسالك حقيقية تثبت شرعيته. ذلك فالجمع وإن ذكر فلا بد لمن أراد أن يأتي به أن يأتي به بحقيقته الفقهية، وهو أن يحفظ الطرق التي تسلك. مثلا يمكن أن يجمع بالمناسبة أن هذا يناسبه هذا وهذا يسلك. فعل الملكية هنا رأوا أن الانكشاف في الفلات هو الذي يناسبه التحريم، وأن من كان منكشفا داخل البيت وأن من كان مستدبرا للقبلة ومستقبلا لها داخل البيت يناسبه الحديث الآخر. واستدلوا على ذلك بقرينة الفعل النبوي، حيث أنه أتى بهذا الفعل داخل بيته، إن هذا كان ابن عمر قد رآه فوق سطح فوق بيت حفصة، فوق بيت أخته، فرآه قد أتى به داخل ما يسمى بالستر. وعلى كل فهذا كتم الجمع بالمناسبة، وهي طريقة في الفقه يسلكها جماهير الفقهاء. حقيقة المالكية لهم فيها توسع في الجمع بالمناسبة، كما سيأتي فروع سلك فيها هذا المسلك، معنى أنهم تعارضت لهم الأدلة فأرادوا جمعها فنظروا في المناسبة، هذا يناسبه هذا وهذا يناسبه هذا، ثم الجمع بالمناسبة. أو الجمع بالتعدد كما هو مذهب النووي غالبا، الجمع بالتعدد أن يقول بأن هذه من باب تعدد الأحوال الجائزة، هذا الحال جائز وهذا الحال جائز وهذا يقضي بالجواز. أو الجمع باعتبار الأحوال للمكلف كما يقول بعضهم، لعل النبي كان مريضا، لعله كان به كذا، لعل كذا، هذا الجمع باعتبار الأحوال التي تعرض للمكلف. هذه كلها طرق في الجمع سيتكرر ظهورها في الفروع التي سترد علينا في هذه الأبواب التي تستقبل إن شاء الله. لذلك فإذا أريد الجمع فلا بد أن نعلم المسلك، إما المسلك باعتبار المناسبة، إما المسلك باعتبار أحوال المكلف، إما الجمع، إما الجمع باعتبار بالمناسبة، وإما الجمع باعتبار تعدد الحالات. هذه كلها مسالك وتوجد مسالك أخرى، فمن تتبعها فإنه سيدركها. كتسمى هذه طرق الجمع بين الأدلة. إذن فهذا الموضوع سلكوا فيه هذا المسلك، وأنهم جمعوا بين الأدلة فجعلوا النهي محله الفضاء يعبر عنه بالبراز، وجعلوا أحاديث الجواز فيما فيه ساتير. المنزل تقدم أنه لا يعنى به المنزل بمعنى البيت الذي يسكن، وإنما يعنى به هذا الذي يكون له ستر، هذا لأن المناسب هنا هو الستر، السكنة غير مناسب، وجود الناس غير مناسب، استخرجوا المناط من الستر لأنه هو الوصف المناسب
لأنك إذا سلكت مثلا مسلك الصبر والصبر والتقسيم وأردت أن تبحث عن العلة المناسبة في قضاء الحاجة في المنزل، وجود الناس لا يناسب، كون البيت مسكونا غير مناسب، كون البيت ساترا هو المناسب، استنبطوا منه الساتر وجعله متعلق لهم، إذن فجعلوا الساتر هو المعول عليه. قالوا المنزل إذا وجد المنزل وهو ما يعتبر منزلا إلا أي أنه يستر، فهذا هو المتعلق. حيث لو أردنا أن نقول بأن السكن معتبرة وجود الناس معتبرة، أقول لك ما وجه المناسبة، ما وجه مناسبة هذه الأشياء لهذا الحكم؟ وفي الحقيقة أن الذي يناسب في آخر الأمر هو الستر، فأخذوا الستر وجعله علة على طريق الصبر والتقصير. على كل حال هذا كله فقط مسلك يمكن أن تتفي بالفعل الفقهي، لأن في كل فرع أفعال فقهية، أفعال فقهية وهي التي نبحث عن امتلاكها والتصرف فيها. الجمع يعتبر فعلا فقهيا حيا، لأن العقل يستعمله النظر. الصبر والتقسيم في استخراج العلة فعل فقهي كذلك. اختيار هذا الجمع بهذه الطريقة وترجع على المسلك الأخرى فعل فقهي. إذاك لا تظن بأن إذا درست فرعا فقهيا وعلمت القول فيه ولم تلتفت إلى الأفعال الفقهية التي قام عليها أنك قرأت المسألة بتمامها، قرأت شكل المسألة. أما الفعل الذي بنيت به المسألة أو الأفعال التي بنيت بها المسألة فإنها لا بد من استخراجها والبحث عنها. خلاصة الكلام أن المالكية سلكوا مسلك الجمع في هذه المسألة، فعملوا بأحاديث التي وردت والأدوات العلمية التي تستعمل فيها واضحة، الجمع واستخراج العلة إلى آخره، وهذا يمكن أن ندرك بأدنى ثم قال
وجاز بمنزل بمدن أو قرى وصف وبول وغائط حال كونه مستقبل قبلة ومستدبرا من جئ أن يضطر إلى ذلك كالمراحل التي يحصل التحول فيها، بل وإن لم يلجأ بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحل السطوح ورف وفضاء المدن، لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء وأول الجواز عند عدم الإلجاء بالساتر.
نعم، إذن هنا الحكم المذهب في المذهب المالكي الذي نقل في المذهب المالكي هو التفصيل. ثم إن بعض من تكلموا على هذا المنقول، على هذا القول المنصوص كما يسمونه، استعملوا فيه التقييد، هذا كيتسمى الاجتهاد في المذهب، استعملوا فيه التقييد، فقالوا هذا بناء على أصول مالك إنما يكون في حالة الإلجاء، عدم وجود ساعة في البيت، فهذا هو محل هذا الحكم. وهذا في الحقيقة يزيل الجمع الذي تقدم ويحيلنا على مسألة الرخصة والعزيمة، إذا لم يعمل بالدليل الآخر باعتبار أنه يفيد الفعل في المنزل، وإنما هم خرجوه على قضية العزيمة والرخصة، أن الذي قال إن يلجأ إليه جاز وإن لم يلجأ إليه لم يجوز، هذا يدخلنا في باب الرخصة وليس في باب العمل بالحديث. والذي هو الأصل هو العمل بالحديث، والعمل بالحديث يجوز هذا الذي تقرر، هو جواز هذا الفعل في المنزل مطلقا سواء وجد الإلجاء أو لم يلجأ. أما إذا قيل بأن الإلجاء هو موجب هذا الفعل انتقلنا من باب الجمع إلى باب العزمة والرخصة، ودخلنا في مسلك فقهي آخر له أدواته وله طرقه وله كذا، لأن العزمة والرخصة هذه مسألة أخرى، لأن حقيقة الإلجاء يوجب الرخصة، ففي شك أن الإلجاء يوجب الرخصة. إذن لا ينبغي أن تنظر بأن المسألة هنا لها واحدة من حيث التأصيل، لأن خلاف من جوز هذا الفعل مطلقا هو قد عمل بالحديث ونزله في هذا المكان هو المنزل، والذي قال بالإلجاء صار إلى أن المسألة فيها رخصة وعزيمة، فكأنه يقول نعم هذا الحديث أعمل به ولكنه بشرط الإلجاء، فكأنه يقبل أن يعمل بهذا الحديث في موقع الرخصة فقط. إذن في المسلكان مختلفان. قد يقول أحدهم هذا الآن الذي تصرف فيه هذا الذي دعا إلى أن يقتصر في هذا الباب في هذا الفرع على الرخصة، هذا لا بد أن يكون موافقا أصول مالك ولأصول المالكية، أن يترجح له بأصولهم بأن فعلا هذه المسألة تناسب الرخصة ولا تناسب العزيمة، وبذلك فإن ظهور هذا الرأي لا بد أنه رأى أن أصول مذهبه قضت بهذا. وعليه، فإن فعله هو فعل فقهي بناه على ما يرى أن أصول مالك قد اقتضته، وهكذا. إذن في المذهب الأول قال بالإلزام، ولكن ولا أيضا بالإطلاق. بالإطلاق في ماذا؟ بماذا؟ في الساتر، وجد الساتر وأول بالإطلاق معناه، وقع الإلجاء أو لم يقع، سواء إذا وقع الإلجاء فهذا في الحقيقة لا يناقص، قضية الإلجاء لا مناقصة فيها بين جميع المذاهب، أنها مسألة رخصة. والذي قال بالإلجاء لا يخالف أي مذهب، فهو يقول بالمنع مطلقا. إذن فمتى يقبل ذلك؟ في حالة الإلجاء. وفي حالة الإلجاء لش كان الجميع يجب عليه أن يقبل ذلك؟ إذن هذا مذهب. والمذهب الآخر يقول بالإطلاق، ورجئ أو لم يرجئ، ورجئ أو لم يرجئ، نعم، سواء وجد الساتر أو لم يوجد، نعم. ولكن في المنزل هكذا. إذن دائما الأراء الفقهية ما نمشيوش فيها بأنها إلى تغيير الرأي، يجب أن نبحث عن الأصل. ما نظنوش بأنه إذا تغير الرأي ما زال ذلك الأصل وذلك الفعل الأول هو الفعل الثاني، لا، سنغوص قلب من أين جاء هذا الرأي وكيف بني وما هي الفعل الذي بنى عليه هذا وما هو الفعل الفقهي الذي أدى إلى هذا القول، وهكذا.
وحول الجواز عند عدم الإلجاء بالساتر،
نعم،
بأن يكون لمراحل السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف.
قدمنا أن مراحل السطوح بأنها فيها خلاف فقهي، بعضهم اشترط الستر، قال لا بد من الستر، وهذا الساتر عند المالكية لم يضبطه، ولذلك نقلوه عن الشافعية. الساتر مفهوم الساتر حدوده حالته حقيقته ينقلونها عن الشافعية، أنهم يشتركون في هذه المسائل كلها. ولذلك المحشون والصراح أيضا نقلوا كلام النووي في بيان الساتر، هو موجود عندكم في الحاشية. اقرأ.
قال النووي: أقل الساتر طولا ثلثا ذراعي، بعده عنه ثلاثة أذرع فدونه، وعرض بقدر ما يستر.
إذن فالساتر عندهم لابد أن ينضبط بهذا الضابط، طول كم فيه؟ ثلثا ذراعي، هذا في الطول. في العرض ما يستر، لم يبين حده ما يستر. والبعد عنه، البعد عن الساتر كم؟ مترونس. فإذا كان فيه مثلا متراني، فإذا كان فيه في هذا القدر متران، هل له ساتر أم ليس ساترا؟ ماذا يسمى حينئذ؟ قاع في الفضاء، صار في الفضاء. هذه حقيقة نقلها المالكية وأقروها ولم ينكروا هذا الأمر وثبتوه. وبذلك ولكن هذا الساتر من أين جاءوا به؟ معروف أن هذا مأخوذ عن ابن عمر، حيث أنه وضع رحله وجعله ساترا، هذا معروف منقول عنه. إذن فإذا كان الأمر بهذا الحال فهذا من فعل الصحابة، ليس من فعل أحد، وإنما نقل عنه هذا وفعل كذلك. ولعل الرحل كان فيه قل من ذراع، إن الرحل أطول من هذا، ها؟ في الرحل الذي وضعه ابن عمر بينه وبين القبلة، أنه أكثر من هذا. على كل حال أصل هذا المصطلح وما أخذه من هناك من ابن عمر، أنه الذي فعل ذلك، وقال ما هذا الذي فعل خير، حديث معروف عنه. ثم بعد ذلك حددوه بهذا الحد، وكل أصل فيه هو هذا. إذن فإكاد للبيت للسطح هذا القدر فهذا يسمى ساترا. لكن كما ذكرنا سابقا، الساتر المتحدث عنه هو الساتر الذي يسير المكان منزلا، الذي يسير منزلا. لكن كلمة المنزل تطلق على ما فوق البيت، منزلك الذي تسكن فيه، سطحك الذي هو سطح بيتك منزلك. ولذلك بعضهم قال لا نحتاج لهذا الساتر، لا نحتاج له، لأن المنزل أيضا يصدق على السطح، يصدق عليه لغة. ولكن كل هذا إن سترت العورة، أما انكشاف العورة فهذا فعل خاص، فعل آخر لا حادث فيه، لكن هضروا على الستر مع ستر العورة. أما إذا لم تستر العورة في المسألة حينئذ مسألة أخرى، ستر العورة محرمة على الإطلاق، فكشف العورة محرم بالإطلاق، سواء كان الرجل في حالة في هذه الحالة وفي غيرها من الحالات، مسألته هكذا يجب أن تقرر. إذن ما الذي يجعل السطح منزلا؟ الساتر أو الانتساب؟ لا خلاف، ولكن الملكية رجحوا الانتساب ولا نجحوا الانتساب، أن السطح منزل بشرط أن تنكشف العورة، وهذا هو الذي رجحه، وليس يوضع عليه السر.
وأول بالإطلاق أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد، فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحل السطوح خاصة، خلافا لظاهر المصنف لا في الفضاء فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر.
نعم هذا واضح. الستر فقد تقدمنا أنه لا يجوز فيه ذلك مطلقا إلى آخره، لكن يبقى هنا أن الذي ورد فيه النص هو هذا الذي ذكرناه وهو قضاء الحاجة. المالكية تزاد على ذلك هذا الذي ترونه هو جماع المرأة، فزادوا وحقيقة أن هذا لا يوجد عليه دليل، ما كانش دليل عليه، إنما هو من باب التقديس والتشريف فقط، لما استقر في نفوسهم من المساواة بين هذا الفعل وذاك، وقد رأوا أن هذا يساوي ذاك، ولكن هذا الأمر الحقيقة لا يثبت إلا بذلك، ولا يوجد دليل على هذا النظر. أن قالوا لا يجوز في الفلات في المكان الذي ليس منزلا هذا الذي ذكروه، لكن هذا وين دليله؟ لا دليله غير معروف، وهم أيضا لم يذكروه. قصار الأمر التسوية بين هذا الفعل وهذا الشيء، ولذلك على من نظر في هذا الموضوع أن يعلم هذه الحقيقة، أن هذا ورد فيه النص حقيقة، وإلحاق هذا بهذا بطريق القياس يحتاج إلى مراجعة، فإن سلم هذا القياس وصح يلحق بما ذكر، وإن كان فاسدا أو لم يظهر له وجه يصحح به فإنه لا يقبل، يقول هذا أمر فيه ساعة ولا يمكن أن يندرج تحت ما ورد فيه النص. أنا قياس هذا كان غير القياس، لا يوجد شيء، وهذا من الفروع الضعيفة عند المالكية، وليس المالكية جميعا قالوا بهذا، شو كلهم؟ بعضهم، شو كل الملكية قالوا بأنه لا يجوز هذا الفعل في الفضلة؟ بعضهم، وهذا أن يتنبه له في هذا الموضوع حتى لا يفتى به على أنه شيء يساوي قضاء الحاجة، هذا لا يساوي قضاء الحاجة، لابد من التنبه لهذا الأمر، ولابد أن يعلم أيضا أن المالكية لم يقولوا جميعا بهذا القول. نعم الستر واجب، الستر مطلوب، الستر ستر الإنسان نفسه وستر أن يستتر هذا مطلوب، لكن أن يستقبل أو يستدبر هذه مسألة استعملوا فيها الإلحاق، والإلحاق هنا يجب أن يراجع ليعلم صحة هذا القياس من فساده فقط، مسألة نظر وبحث واجتهاد فقط، ما الدليل فدليل النصي الذي يمكن أن يحسم الأمر فإنه لا يعرف، الله أعلم، الله أعلم. هذا هو المشهور، هذا هو المتردد، هذا هو الذي في المجالس، هذا الذي يتكرر في النوادي في كل مكان، هذا ما أعرفه. نعم هذا ضعيف، ضعيف ما معناه؟ الضعيف هو أن تقوي قولا على دليل ضعيف، أي على أصل ضعيف. وين هو الأصل؟ وفنه كان الأصل كن قلنا كن ذكرنا لأن كين القياس، هذا هو الذي تشم منه الرائحة للحق، هذا هو الذي فيه، والقياس هنا يحتاج إلى مراجعة. إذا كان ذلك ومن يعدم حرمات الله، ذلك ومن يعدم شعائر الله وما شابه ذلك، فالمسألة حينئذ ستندرج تحت هذا القسم، حينئذ نحتاج إلى البحث في القياس، وإن لم تندرج فيه وقيل بأن هذا ليس فيه أي انتهاك لحرمة الله وليس فيه أي شيء من هذه الأشياء التي قد تكون متعلقة يتعلق بها الحكم، فالأصل أن يبقى الشيء على أصله ويبقى الشريعة على أصله ومطلوب. نعم ما خيرة الرحل، هو ذكر هذا الذي ذكره، لا ذكره في مكان وفي مكان آخر نقل عنه في كلام آخر، لا كلام النووي هذا، قال النووي وكيف في كتاب آخر منذ صحيح مسلم إلى أخي، وفي كتب أخرى هذا من القول عن النووي، ماشي فقط في هذا الكتاب، في كتب مختلفة. لا قال النووي إيش
قال النووي؟ أقل الساتر طول الفلتا دراع.
نعم هذا هو المنقول في كتب المالكية وفي غيرها. نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا إذن بأن هذا الفرع هذا هو حاله، يمكن أن ينظر فيه بهذا الاعتبار، إن كان من باب تعظيم حرمات الله ومن باب تعظيم ما هو منسوب إلى الله تعالى، فمسألة تخرج على هذا، وإن كان هذا الأمر ليس فيه ما ينتهك هذه الحرمة ولا يصلح أن يدخل تحت المنتهكات أو الأمور الأخرى، فالمسألة هي تكون قياسية، إذا كانت قياسية فلا بد أن ينظر في هذا القياس ما منزلته، ما صحته، ما مرتبته العلمية وما هي حجيته، هذا هو الذي فيه المسألة ووجه هذه المسألة وبها سيتمسك المسألة. نعم ما عندهاش علاقة بالموضوع هذا، هذا فعل، احنا عندنا علاقة بالفعل هكذا، فعل معين له حالة مخصوصة وله فقه يخصه، هل يمكن أن يفعل جهة القبلة أو يستدبر بها والذي كلامنا فيه؟ أما القضية الكثيرة فهي مخصوصة بهذا الحال وهو الاستقبال بكذا، هذا ما فيش استقبال، هذا ما فيش استقبال بهذه الحالة، فيه أن يتوجه الشخصان جهة القبلة رؤوسهما إلى القبلة أو رجلاهما إلى القبلة، هذا هو اللي فيه الكلام، وهذا والذي قالوا بأنه لا يجوز، هذا هو اللي فيه الكلام، رجلاهما إلى القبلة أو رأساهما إلى القبلة، هو اللي فيه المنع، وهذا لم يرد في أي دليل على الإطلاق. زيد إيش قال؟ هذا هو اللي هذا هو اللي هذا هو المعول عليه، لأن حتى الذين قاسوا الآن هذا الساتير ما قاسوه فقط على 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 هذا الذي فعله ابن عمر، بل حتى على سترة المصلي، بل يقول بعضهم إن قياس هذا الساتر الذي على السطح على سترة المصلي أرجح من قياسه على الرحل، هذا تخريج فقهي معروف، وهو الذي عند المالكية أيضا في بعض كتبه.
وبستر قولان بالجواز وهو الراجح والمنع تحتملهما المدونة والمختار منهما عند اللخم الترك، أي ترك البول والغائط خاصة للوطء مستقبلا ومستدبرا حتى في فضاء المنازل تعظيما للقبلة وآداء لا يفهم من كلام المصنف.
على كل حال كلام المصنف هنا أطلق في موضع التفصيل، ولذلك انتقد عليه هذا الكلام، قال والمختار الترك ولم يفصل، وكأنه يقول والمختار الترك لكل ذلك، لكل هذه الأشياء الاستدبار والاستقبال بقضاء الحاجة وبغير ذلك، إذن فهو قد أطلق في موضع التفصيل المصنف، واللخم فصل ولم يطلق، بل ذكر ذلك فقط في قضاء الحاجة ولم يذكره في غيره، ولذلك انتقد على المصنف هذا الذي فعله، حيث كان عليه أن يفصل وأن يأتي بالقيد والمختار الترك في قضاء الحاجة، هذا هو الذي يجب عليه أن يزيده، لكنه لم يزده فانتقد عليه هذا الأمر. هذه المسألة الأولى التي انتقدت عليه، وفي الحواشي نقل هذا الكلام خصوصا بقول فيه، قال الحاشية
أي ترك البول والغائط مستقبلا ومستدبرا،
والحاصل أن الحاصل
الشيخ أحمد الزرقاني والثاني للحطاب قال البناني كلاهما غير مسلم، أما الأول فلأن ضائر اللخم كضائر المصنف سواء
قبل ما يصل هذا الشيء، قبل ما يصل هذا كان حكاية هذين الرأيين ونقدهما زيد،
وهذا أي كون اللخم اختار ترك البول والغائط مستقبلا ومستدبرا في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر، وأما الوطء فيه مع الساتر فلا يمنع عنده لا يفهم من كلام المصنف، والمفهوم منه أن اللخم يختار ترك كل من البول والغائط والوطء مستقبلا ومستدبرا في الفضاء ولو بساتر.
نعم فقط هذا الذي أورد في الحاشية زيد تقرأ.
قال الأول للشيخ أحمد الزرقاني والثاني للحطاب قال البناني وكلاهما غير مسلم، أما الأول فلأن ضائر اللخم كضائر المصنف سواء
مصنف، أحسن تقول المصنف، لأن إذا قلت المصنف تحتاج إلى أن تقدر كلاما فتقول ظاهر كلام المصنف، أما إذا قلت ضائر المصنف والألف واللام فيه للعهد فهذا أحسن. زيد
كضائر المصنف استواء الوطء والحدث، ونص اللخمي على نقل ابن مرزوق وقال ابن القاسم لا بأس بالجماع إلى القبلة كقول مالك في المراحل، وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الإنسان معه، فمع انكشافه ما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن، ومع الاستتار يجوز فيهما. قال ابن مرزوق عقبه وظاهر كلام اللخم استواء الوطء والحدث أيضا كما ذكره المصنف. قال أبو علي بن المسناوي وصدق في كون ذلك ظاهر اللخم لأن قوله فمع انكشافه ما يمنع،
وصدق في كون ذلك
ظاهر اللخم
فعل ما اسمه كان خبر كان خبر الكون،
لأن قوله فمع انكشافه ما يمنع في الصحراء ظاهره كان بساتر أم لا، وقوله مع الاستتار يجوز فيهما إنما جوز الوطء مع الاستتار بتوبهما ولم يجوز الغائط إذا سدل توبه خلفه لأن الوطء أخف من قضاء الحاجة.
نعم.
أما الثاني فلا نسلم أن اختيار النقب جار في الفضاء يعني الصحراء وفي غير آكار حبة الدار وفضاء المدن، بل هو خاص بالفضاء خلافا للحطاب ومن تبعه، وذلك لأن النقبي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعه في الصحراء ذكر أنه اختلف في علة المنع في الصحراء، هل هي طلب الستر من الملائكة المصلين وصالح الجن لأنهم يطوفون في السحاب، وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الستر، أو هي تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه السحار والمدن، فقوله وهذا يستوي إلى آخره، أي أن هذا التعليل الثاني الذي هو مختاره يستوي فيه السحار والمدن، فمقتضى قياس المنع فيهما، لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله، وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي.
نعم، خلاصة الكلام أن هذا الكلام الذي أورده، هذا الكلام النقدي الذي أورده الشارح على المصنف مختلف فيه، فهو يقول الشارح بأن المصنف أجمل في موضع التفصيل أو أطلق في موضع التقييد، ولكن بعضهم يقول بأن كلام المصنف يوافق كلام اللخمي، وأنه فعلا يرى أن المطلوب والمختار هو ترك ذلك كله في الفضاء، ترك ذلك كله سواء كان بساتر أو بغير ساتر، هذا هو الذي نقل عن اللخمي. إذن فما انتقده الشارح على المصنف لم يتفق عليه، فبعضهم قال نعم ما قاله المصنف ما قاله الشارح هو الصواب، ولكن غيره يقول لا، بل هذا الذي ذكره المصنف هو الصواب، فإن الترك يريد به اللخمي كل هذه الأشياء التي تقدم أنه لا يجوز فعلها لجهة القبلة والسد، هذا هو حكم هذه المسألة، فقد تثرناها لأن هذا المكان فيه هذا الاختلاف، فوجب أن ينبه عليه فقط. إذا كان اللخمي قد قصد ذلك كله فكلام المصنف صحيح، وإذا كان يقصد بعضه فقط فمن انتقده عليه الشارح هو الصواب، وهنا يحتاج هذا إلى مراجعة التبصرة للاطلاع على ما فيها.
والحاصل أنه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهين، الأول أن ظاهره أن اختيار اللخمي جاز في الوضع أيضا مع أنه
جارين، وقل جارين جازة هذا خطأ، مشان تكون جازة جارين هو المعروف، هذا عبارة معروفة جاري، نعم دائما نقلب عليه زيد
جار في الوضع أيضا مع أنه اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره.
نعم.
الثاني أن ظاهره أيضا أن اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع أنه جار عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا.
نعم. واضح الكلام.
ومع غيره فيه طريقان وما للخمي ضعيفه،
كل ذلك تقدم بيانه.
وحاصل المعتمد في المسألة أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا في صورة واحدة وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاء أي الصحراء بغير ساتر، فحرام في الوطء والفضلة.
نعم. إذن قال في آخر الكلام وقد نحى كلام اللخمي أصلا، اعتبر بأنه لا يلتفت إليه لأنه قال مطلوب هو الترك كما تقدم بيان صورة كلامه، وقال بأن الصور الستة كلها جائزة، ست صور يستد صور لا بد أن نقف عندها لنتصورها. اقرأها هي في الحاشية.
الأولى قضاء الحاجة،
الأولى قضاء زيد
حاجة والوضع في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وهذه حرام قطعا،
هذه محرمة بلا نزاع في الفضاء بلا ساتر، هذه محرمة هذه حرام، قضاء الحاجة مستقبلا أو مستدبرا في الفضاء بلا ساتر هذا حرام. زيد ثانية
قضاء الحاجة في بيت الخلاء الذي في المنزل مستقبلا أو مستدبرا بساتر وهذه جائزة اتفاقا
جائزة. زيد ثانية ثالثة
قضاؤهما فيه مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر، وفيها قولان بالجواز والمنع، والمعتمد الجواز.
المنزلي بلا ساتر، بلا ساتر، أشبه هذا المعتمد، ماشي الاتفاق، المعتمد الجواز. زيد الرابعة، زيد أزيد.
قضاؤها في الفضاء ومثلها الوضع فيه مستقبلا أو مستدبرا بساتر.
زيد زائد معتمد، معتمد الجواز. زيد.
الخامسة والسادسة.
زيد.
قضاء الحاجة والوطء بحوش المنزل بساتر وبدونه، وفيهما قولان بالجواز والمنع.
حوش المنزل بساتر وغيره، أي فيه
قول، فيهما
قولان. يزيد.
والمعتمد الجواز فيهما.
معتمد الجواز. هذه الصور الست، احفظوها، هذه وحدها الممنوعة والباقي جائز. هذا هو مذهب مالك، هذا حرام باتفاق، هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. احفظوا هذه، فهي موجودة عندكم في الحاشية فلتحفظ. ثم قال نعم جواز خلاف الأولى. نعم، إذن هذا الجواز هنا لابد أن نشير إليه في بعض الصور هنا بأنه خلاف الأولى، إذن فهو قريب من الكراهة، هذا ليس كراهة ولكنه قريب منها، بين الكراهة وبين الإباحة المطلقة. زيد.
لا استقبال أو استدبار القمرين الشمس والقمر.
نعم، مما أيضا لا حرج فيه استقبال القمرين الشمس والقمر. حقيقة أن هذا الأمر لم يجد فيه أي دليل في مسألة القمر والشمس أنه يمنع استدبارهما واستقبالهما في هذه الحالة، إنما بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية ذهبوا إلى بناء هذا الحكم بالنظر وليس بالنص، وإنما بالنظر، وهذا النظر مبني على أمور عقادية. من ذلك أنهم قالوا بأن القمر والشمس فيهما نور الله، فيهما نور الله تعالى، فلذلك لا يجوز استقبالهما ولا استدبارهما، هذا تعليم. وقال بعضهم لا، إنما لا يجوز ذلك لأنهما فيهما اسم الله، مكتوب فيهما اسم الله، هذا أيضا من أين عرفوا أنه كتب فيه اسم الله؟ القول الثالث والتعليل الثالث المعروف هو أن القمر والشمس يعينان على انكشاف العورة، وهذا أقرب شيئا ما إلى ما يمكن أن يكون علة محترمة شيئا ما، بمعنى أنه إذا استقبل أو استدبر الشمس أو القمر فإنه يكون أكثر انكشافا، إذا يخترقه الضوء بقوة فيرى منه ما لا يرى لو أنه لم يستدبر استقبل، وهذا أيضا فيه نظر لأن الواقع لا يدل على هذا. فإن الشمس إذا طلعت فإنه يستوي من استقبلها ومن استدبرها، إذا انكشف أن يرى، وأي ميزة لهذا على غيره؟ لا يظهر لهذا الأمر وجه. ولذلك فهذه التعليلات التي سيقت في هذا الموضوع كلها تعليلات عليلة لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. ثم إنك لو نظرت في هذا الذي ورد من اتقاء استقبال الكعبة أو استدبارها في هذه الحالة يقضي بجواز هذا الأمر، بل يقضي بأنه لا بد منه، لأن شرق وغرب، شرق والتغريب كما في الحديث بالنسبة لأهل مكة، إنما يتحقق بالاتجاه إلى الشمس واتجاه إلى القمر، ولا بد من ذلك، لأن من نظر إلى الشرق فالشمس إن كانت في الصباح فلا بد أن يستدبرها، وإن كانت في آخر النهار فلا بد أن يستقبلها. فلكي تحقق ما ورد في الحديث ولكي تأتي به في واقع الأمر لا بد أن ترتكب الاستدبار والاستقبال في هذه الحالة. إذن فمفهوم هذا الحديث ولوازم هذا الحديث الصحيح أنه لا بد أن تستقبل الشمس والقمر أو تستدبره من كنت بالليل، فإن طلع القمر من جهة المغرب فإنك تستدبره إذا كنت تنظر إلى الشرق إلى الغرب، وإذا كنت تنظر إلى الشرق فلا بد أن تستقبله. وكيف تحقق أن لا تستدبر الكعبة أو لا تستقبلها إذا كنت تراعي اتقاء جهة الشمس أو اتقاء جهة القمر؟ هذا أمر لا سبيل إليه. ولذلك فهذا الرأي ضعيف، ولذلك المالكية لم يعرجوا عليه وأسقطوه من الاعتبار، ومن قال به هم جماعة من الحنفية وجماعة من الحنابلة ونصروه، وعند الحنابلة هذا الفرع من أضعف ما عندهم في فقههم، مع أنهم يدعون بأنهم كانوا لا ياتون في الفقه إلا عن نصوص. هذا القول ضعيف، ولذلك كثير من المتأخرين من الحنابلة وحتى من الحنفية أيضا أسقطوه من الاعتبار وعدوه كلاما لا يمكن أن يمر وأن يدخل في دائرة ما يسمى بالفقه الثابت. لا يوجد عليه ذلك. ثم قال عندكم في الشافعي يستحب أن لا يستقبل، ولكن هذا ليس في كلام الشافعي.
ولذلك قال المختار
عنده مثل ما تمت. نعم. والملك من أول الأمر لم يخطئ. من أول الأمر لم يخطئ مالك ولا أصحابه. قالوا آيات الله، وقالوا في اسم الله، وقالوا فيه نور الله، وقالوا ويكون كل ذلك في باب الفقه لا يعتد به. كلام لا قيمة له. إذن فاستقبال القمر والاستدبار جائز. بل إذا اتخذ الناس هذا الأمر سنة وجعله شريعة فالواجب عليك ماذا؟ أن تستدبره وأن تستقبله. ولكن إحنا بالنسبة لنا في المغرب الآن هل يمكن أن نستدبره ونستقبله في الفضاء؟ قبل جهة الشرق. الله كش من آيات الله، وهذا الإنسان أيضا من آيات الله. على كل فهذا الأمر لا يلتفت إليه ولا دليل عليه، فالواجب هو إسقاط وذلك. الملكة لا يقولون بأن هذا لا دليل عليه ولا يجوز ولا يعتبر ولا يعتد به إلى آخره. نعم. نهاية ثم قال
ولا بيت المقدس فلا يحرم يجوز مطلقا.
كذلك أيضا بيت المقدس أيضا نفس الأمر لا يريد دليل صحيح. نعم. ولا بعد لا يستقبل لا تستقبل قبلتين، لكن هذا حديث لا يعتد به لأنها نحن الآن في باب المنع. هذا الحديث ورد لكنه ليس فيه حجة. ثم حتى لو أنك ذهبت مثلا لتتقي الكعبة في بعض البلدان، تتقي اتجاه الكعبة في الاستدبار والاستقبال، لا بد أن تستقبل وتستدبر القدس في بعض البلدان. لا بد في بعض البلدان وليس في المغرب، في بعض البلدان قد تستدبر القدس وتستقبلها ولا بد، وإلا فلن تستدبر، لا بد أن تستقبل القبة وتستدبرها. هذا معروف. إذن فخلاصة القول أن بيت المقدس تستقبل وتستدبر في هذه الحالة ولا دليل على منع ذلك على الإطلاق. وإنما وأورد المالكية التنبيه على هذه الفروع هنا ردا على من يقول بهذا الذي نفوه هنا وحكموا بأنه لا قيمة له، فكأنهم يقول نحن هذه الفروع ليست عندنا فروعا فيها خلاف، وإنما أتينا بها لنرد على من يرى هذه الفروع ويحكم بها ويقضي بها، وهم من تقدم ذكر. لذا لا يعرجون على هذه المسألة. ثم قال هو دب الاستقبال معناه في الأصل هو أن تسامت الكعبة، هذا هو الاستقبال، لكنه يدخل فيه جهة الكعبة فقط، فلا بد أن تأتي مثلا في المغرب الشمال والجنوب، هذا هو ترك الاستدبار والاستقبال، إما وجهك لجهة الشمال أو لجهة الجنوب، بهذا تتقي القبلة، وإلا فلا بد أن تستدبرها وتستقبلها، لأن القبلة كلما وقع البعد عنها اتسع مدارها، كلما وقع البعد عنها اتسعت دائرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب، إذن ما بين الشمال والجنوب المغرب القبلة. إذا من أراد أن يستدبر فلا بد أن يتجاوز إما لجهة الشمال أو لجهة الجنوب. هذا هو ترك الاستدبار والاستقبال في هذه البلاد. نعم. هي
ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء مصور ذلك ومفسر باستفراغ أي إفراغ وإخراج أخبتيه هما البول والغائط.
نعم. الاستبراء في الحقيقة أصله هو طلب البراءة من الشيء. استبرأ من الشيء بمعنى طلب البراءة منه، هذا هو معناه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب براءتهما مما قد يقدح فيه. والمقصود به هنا هو طلب إخراج، ويفسر هنا بالاستفراغ. والتأوسن هنا قد تكون زائدتين، فيكون إبراء وإفراغ ومعنى هذين النصين. ويمكن حينئذ تكون الباء سببية بسبب استفراغ بسبب استبراء بإبراء بسبب إبراء بسبب إفراغ. ويمكن أن تكون الباء للتصوير، الاستبراء المصور والمبين باستفراغ الأخبتين. والمقصود بباء التصوير هي الباء التي يصور فيها ما يكون مثالا للشيء، فأن يقول لك الشخص مثلا اتق الله واعمل الخير بأن تترك المحرمات وتفعل الواجبات، باء التصوير صور لك هذا الشيء في المفردات التي تكون مندرجة تحت ذلك الحكم العام. خلاصة الكلام أنه بعد أن يقضي المرء حاجته فإنه يطلب منه شرعا الاستبراء، ولكن يجب أن تعرف بأن هذا ماشي إزالة النجاسة، هنا هذا ماشي إزالة النجاسة، هذا باب آخر، لذلك فقهه ليس كفقه إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا تتعلق بالمستور والكامن، هنا لا، هذا يسمى رفع الحدث، ورفع الحدث يتشددون فيه فيه زيادة على ما تقدم ذكره في باب طهارة الخبث، ولذلك يطلب أن لا يبقى شيء في ما يستبرأ، يجب إخراجه. لو قدر مثلا أنك أزلت النجاسة وبقي شيء داخل الجسم مما لا يعد ظاهرا عندهم فهذا مغتفر، لكن هنا لا، لو بقي شيء داخل هذه المواضع التي يجب أن تستفرغ، يجب أن تزيل فيها مثلا كلمة، هذا محل الكلام، فإن ذلك الوضوء يبطل، فإن ذلك تلك الصلاة تبطل، لأنك حامل للنجاسة. فتقول وين حملت النجاسة؟ هذا ما حمل أي نجاسة، الحمل في النجاسة في ذلك الباب ليس هو حمل النجاسة في باب الحدث. إزالة النجاسة واجبة شرط، قد تقدم الكلام في ذلك، لكن هنا نحن في باب آخر، فلا بد أن تغير نظرك في الموضوع أما كنت اعتدته في باب إزالة النجاسة، هذا يجب أن يتنبه له باختلاف الأبواب، أن إذا تغيرت الأبواب يمكن أن يتغير المصطلحات، يمكن ماشي لازم، قد تتغير المصطلحات وتتغير المناطات وتتغير الأحكام التي تبنى عليها. لذلك قال هنا في الشرح ماذا؟ قرأ النص وقرأ ما في الحاشية، أن هذا يجب أن يتنبه له. نعم زين.
أي من مخرجهما، فلو توضأ والبول في قصبة الذكر أو الغائط في داخل فم الدبر كان الوضوء باطلا، لأن شرط صحة الوضوء كما مر عدم حصول المنافي.
نعم، هذا هو عدم وجود المنافي، وقد ذكرنا أنه سيأتي الحديث على هذا المنافي، لأن قلنا أن لا يوجد الحائل، قد فسرنا ما هو الحائل فيما سبق، وأن لا يوجد المنافي، المنافي هنا هذا هو الذي قصد به، أن لا يبقى شيء مما يجب استبراؤه. أتقول وعلاش ما قلنا ذلك في باب النجاسة؟ المسألة وذلك مسألة، ذلك يقول لا بد من إزالة هذا الشيء الكامل المستتر في هذه المواضع، جد؟
لأن شرط صحة الوضوء كما مر عدم حصول المنافي، والاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث لا لأجل إزالة الخبث، فلا يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة.
نعم، الحاشية هذه قاعدة مهمة جدا، يجب هنا أن يتوقف من أجل تحصيل هذه القاعدة، أن تلك النجاسة التي قرأتها في باب إزالة الخبث في ظاهر الجسد والحصيرة وطرف ثوبه ليس هي التي حديثنا فيها هنا، الحديث هنا فيما يرفع الحدث، ففي باب رفع الحدث، وإزالة النجاسة أمرها هناك بني على أدلة سبق أن قيل بأنها تعارضت، لذلك خفف فيها الأمر وسير فيها إلى هذا الخلاف الذي تقدم، هل سنة أو واجبة؟ هنا لا، هنا إزالة هذه الأشياء هي إزالة الحدث، وإزالة الحدث تدخل فيه هذا الذي ذكر هنا، وما كثير من الناس يقوم معنا إزالة الحدث أن أغسل وجهي وأمسح رأسي وأغسل يدي وأمسح رجلي، هذا هو الحدث، الحدث يدخل فيه هذا، والاستبراء لا بد من ذلك، والاستنجاء والاستجمار قد يختلف عن إزالة النجاسة في الحكم، أن كل شيء مبنى بالأدلة، يمكن تلقى في باب إزالة النجاسة نوع من التشدد في البدن في البدني وفي التوب، ولا وقد تجد التخفيف في باب الاستنجاء والاستجمار. نعم، كل ذلك تبع الأدلة، فروق التي بين هذه المواضيع من صناعة النصوص والأدلة الشرعية التي وردت، لأنه من المعروف مثلا أن إزالة النجاسة بالحجارة قد لا تنقي، وخففوا عنك لأن هذه المسألة تتردد بين التعبد وبين إزالة النجاسة، لذلك يقع فيها شيء من التخفيف. في باب إزالة النجاسة عن البدن عندما يقول بوجوبها، يقول إذا وجدت وإن كانت قليلة تعتبر. هذه الفروق لابد من التنبه لها هنا. لذلك إذا قيل هنا بأننا في رفع الحدث، المسألة تكون حاسمة فيما يسمى برفع الحدث، وما خفف فيه الشرع في هذا الباب يجب أن يخفف فيه أيضا، وما شدد فيه يجب أن يشدد فيه. لذلك فاستخراج هذا الذي تقدم ذكره والتخلص منه بالكلية مدرج في رفع الحدث وليس في رفع الخبث، فالفقه بينهما مختلف. مفهوم هذا الأمر؟ هذا هو فقه، هذا هو الفقه، هذه أثر الأدلة وميزان الأدلة التي استلزم هذه الفروق، فبد من التنبه لها. وعلى هذا فلا تطمع أن يكون هناك فعل فقهي إلا بقدر ما ترشد إليه الأدلة.
مع سلت ذكر ماسك له من أصله بأصبعيه سبابة والإبهام مثلا يمرهما لرأس الكمرة
يمرهما
لرأس الكمرة ونثر بمتنات فوقية ساكنة أي جذبه ليخرج ما بقي فيه خفا أي السلت والنثر أي يندب أن يكون كل منهما خفيفا لا بقوة.
هذا واضح، هذه الكيفية واضحة، هي لغوية معروفة مشهورة فلا نحتاج إلى أن نفصل فيها، لكن هنا تنبيه على التخفيف، أن يخفف في هذا الأمر، لأن التشديد فيه قد يفدي إلى الإلحاق الضرر بالبدن كما سيأتي الحديث عنه. وهنا ثلاثة ديال التخفيفات، تخفيفة في الجذب، تخفيفة في النتر، تخفيف في الزمان، تجتمع هنا ثلاث تخفيفات ولا بد من إعمال ذلك. التخفيف الذي تقدم راه معروف، والتخفيف في الزمان هو أن لا يستغرق زمنا طويلا، وهو يتتبع هذا الأمر، إذا يقع في الوسوسة، هل هو 40 خطوة، هل هو 9 ديال الجدبات، كل هذه الأشياء ذكرت وروجت في المجالس وقيلات وأفتي بها، لكن لا دليل عليه. إنما العبرة بالإنقاذ، العبرة بالإنقاذ، متى تعلم بأنك إذا غلب على ظنك إلا الموسوس، الإنسان الذي في الوسواس وكان قد غلب على الوسواس فهذا ظنه لا يعتبر ولا يعتد به، هذا إنسان ظنه ليس شرعيا، بل هو وهم ووسوس، والوسوس يجب أن يلغى في هذا الباب. إذن هل فيه حد معين للزمن؟ لهذا باعتبار الإنقاء. وإذا كانت لك عادة معروفة وتعلم أنها ينقضي عندها هذا الأمر فيحكم بها، أن العادة محكمة في مثل هذه الأبواب. مثلا جربت راسك ولقيتي أنك مثلا بعد 3 دقائق ولا بعد دقائق يكون إنسان نقي، ولكن هذه المسائل وإن كانت كذلك يختلف الفصول، ففي بعض الفصول يكون هذا الأمر يلد بسرعة، وفي بعض الفصول يكون هذا الأمر على خلاف ذلك، فلا بد أن يضبط الإنسان عادته في هذا الأمر حتى لا يصلي بالنجاسة ويعتبرون أن بقاء هذا الشيء أو خروجه يبطل الصلاة. تماما، كل فرع عرض لكم في هذه المسائل الفقهية فاعرضوه على المنهج الذي قررناه أولا، فإنك تجد أن أي فرع كيفما كان لا بد أن يندرج تحت القاعدة التي ذكرناها، ولا نريد أن نذكرها في كل مكان. ذكرنا القاعدة وبيناها، وإذا ما أردت أن تعرف من أين أخذ الفرع فاعرضه على هذه الأمور التي تقدمت، فلا شك أنك ستجد ما أخذه. لكن راه واخا نقول يرجع إلى الدليل الخاص، هذا من الذي يعرف الدليل الخاص نتبحث عنه. الدليل العام لابد لهذا الذي حفظ القواعد وحفظ النصوص وحفظ المناطس، هو اللي عنده هذا الإدراك للقاعدة العامة، وهكذا. وكل هذه الأشياء الأخرى التي لا تجدها مندرجة تحت هذه الأدلة فإنها لا تخرج عما لا يتم الواجب إلا به، مع مراعاة دليل آخر لا يخصصه، وهو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والضرر يزال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كل هذه تحضر في مثل هذه المواضع. نعم، هذا الحديث ورد، نعم، ولكنه نعم هذا الحديث لم يعمل به. وهو كل حال اللي عليه المضار هنا هو طبيعة الإنسان، الناس مختلفون، الناس مختلفون في طبائعهم، في أحوالهم، في جهازهم العصبي، عنده تأثير على الجهاز العصبي، هذا الجهاز العصبي عنده تأثير بهذه الأمور، كان لي حالة ديالو تستدعي شيئا من التريوت، وكان عنده حالته فيها سرعة الانقطاع، كل واحد الحالة ديالو سيجرب راسه يشوف اسم المنهج غيتابعه، هذا شيء عبادة الله تعالى شخدر، هذا حالنا وهذا هو ما لزم أن يتعلم في الشرع، فلا بد من ضبطه ولا بد من هذا. نعم، نعم
الشرع لم يبين
نعم
ثم يذهب
نعم
ولم يرسل
عنه لا ولكن ورد الضبط ورد حديث في هذا فيها الوجوب لاعتناء بهذا الامر حديث اللذان يعذبان وما يعذبان الا في كبير رفيه وكان لا يستبرئان من البول في بعض الالفاظ فيه يتنزهان فيه لا يستتيران وفي لفظ لا يستبرئان وهذا بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم براءة يعرفها الأعراب يعرفون ما معنى الاستبراء يعرفون أنه أن يكون المتوضئ خاليا من هذا الذي وجب أن يتجرد منه إذا شف المسألة بينت يبقى الآن الضبط وقد حيل على اللغة وعلى العادة ولا يمكن أن تسوي بين الناس ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن يضبطها الشرع بضابط يقول لها نقلت فيها بعض التجارب وبعض الأمور ولكن هذا ليس الناس فيها على سواس لأن بعض مثلا المعروف هنا في الجنوب أنهم يفتونهم بأربعين خطوة أن يمشي ويخرج هذه النجسة ولكن أن يمشي أربعين خطوة لكن هذا ما دليل بأن أربعين خطوة من الناس من لا يحتاج لهذا ومنهم من يحتاج لهذا ومن يحتاج لأكثر فكل حال هذه مسألة تحال على طبيعة الإنسان وعادته وهذا هو المعول عليه في هذا الباب وعلى كل إنسان أن يتأكد من وجود هذا الشيء قبل الذهاب للصلاة. نعم زيد.
وندب للمستنجي جمع ماء وحجر.
نعم.
وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي لإزالتهما.
نعم. معروف أن الاستنجاء يكون بالحجارة في المواضع التي أجيز فيها ذلك ويكون بالماء. في بعض المواضع يخص بالماء كما سيأتي بيان ذلك والمندوب أن يجمع بينهما لما هو معروف من أن قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نزلت في قوم كانوا يأتون هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن سبب نزول هذه الآية فيهم أي أهل قباء لأن الذي نزل فيهم هذه الآية هم أهل قباء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يعملون وبما استحقوا أن تنزل فيهم هذه الآية فحكوا له هذا الأمر هو الجمع بين هذا وهذا فقال هو ذاك قال بسم هو ذاك إذن فهؤلاء لما كانوا يأتون هذا الفعل وصفهم الله تعالى بالتوابين والمتطهرين فلذلك يندب هنا أن يفعل هذا قد يقول بعض لماذا لا يجب لا يجب لأن حقيقة الاستنجاء بينت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمنا أنه قال إذا أتى أحدكم الغاية فليذهب معه بثلاثة يتطيبون فإنها تجزئوه هكذا قد بين حقيقته وما يجوز فيه فأقصى ما يمكن أن يكون بهذه الزيادة ودرجة الندم إذا جعل واجبا فإنه لا يمكن أن يجوز غير ذلك لكن باسم حاكم بالجواز وحقق مفهوم اللفظ بهذا الأمر فوجب المصير إلى ذلك إذن فهو مندوب فقط نعم
قال
نعم ولكن هذا الحديث روي من طرق مختلفة
فأصلاً
لو
كان يستجيب
علموا
هذا الماء فقالوا
احتاجت بعض
الولاد كنا إذا خرجنا من القائط استنجينا
بالماء نعم يمكن يؤخذ به لكن هذا الحديث الذي أنكره النووي خرج من طريق طرق متعددة ولكن أخرجه ابن كثير في التفسير وخرج موجود في كتب كثيرة في كتب التفسير وله طرق يعني لم يرويه أحد من البزار
ولذلك البعض كالنومي وغيره يقولون لا أصل
لهم الجمع يعني حديث أهل قباء
الجمع بين الحجارة
يعني هذا الذي ورد في أهل قباء
هذا من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن الزهري رواه وهذا هو قاضي المدينة الذي أفتى
به الذي جلد بجلد الإمام مالك نعم هذا الحديث انظروا فيه انظروا وتجدون لهذا الحديث مأخذا آخر أو طرق المعروف أن هذا الحديث يروى كثيرا في كتب التفسير وفي وعند قوله تعالى
قال وهذا مما يتناقل الفقهاء
مما لا أصل له لكن في كتب التفسير في يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر هنا يذكرونه
هو من
فقط
نعم.
شمو هذا الوالي هو الذي جلد الإمام مالك؟ نعم. على كل فالمهم هذا الحديث الذي هنا نعم معروف أن الحديث المهم رجعوا جيدا حتى تأكدوا من هذا ورجعوا مزيان حتى تأكد من لأن المعروف أنه جاء من طرق هذا والذي يتداول هذا والذي يصرح به ولكن ينظر فيه ربما في الوهم كان فيه شيء من الوهم في هذا. إذن يندب أن يجمع بين الماء والحجارة لأن ما كما تقدم ذكرنا أن الحجارة قد روية في الحديث اعتبارها والحقيقة الشرعية كما هو معروف إنما تصنع بالقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعلها وبتقريره وهذا هو المتمسك من يقول بأن حجارة كافية إلا في أحوال معينة مقد.
من كل ما يجوز الاستجمار به أي مع الاقتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقي غير المؤدي وغير المحترم
غير المؤذي مؤذي مؤذي نعم
وغير المحترم
نعم. لأن هذا الذي يقع به الاستجمار أصله الحجارة كما هو معروف وما في حكمه كهذا الطوب اليابس الصلب ولكن الفقهاء نظروا في هذا الذي نص عليه فاستنبطوا منه أنه له خصوصيات معينة هي التي جعلته صالحا لهذا الأمر يعني أنه أن الحجر صلب وأنه منقي وأنه غير مؤذي إلى آخره فقالوا إذن هذه هي الشروط التي تشترط فيما يقع به الاستجمار كيف ما كان نوعه فاستنبطوا من هذا الذي نص عليه علل أو صفات استطاعوا استخراجها أن يلحقوا بالحجر ما يساويه في هذه الخصوصية فقال يجوز أولا بماذا به اليابس لابد أن يكون يابسا وشرطت اليبوسة هنا لأنها تمكن من إزالة النجاسة فإنه لو كان لينا فإنه لا يزيل النجاسة وقد يكون سببا في إلساقها في التصاقها فاختير أن يكون يابسا هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي بالروت فرماه ثم إنه إذا كان نجسا فهو لا يزيل النجاسة بل يزيدها فقد يكون المطلوب هو الإزالة وإذا أتي بشيء نجس فإنه يزيد في النجاسة فيكون الاستعمال هذا الذي هو متنجس محققا لعكس ما أراده الشرع من استعمال هذه الآلة نعم. ثم ثالثا أن يكون مما ينقي وموجب ذلك أن لا يكون مما يسبب ماذا يسبب أن تلتصق النجاسة بالبدن كهذا الزجاج الأملس مثلا الحجر الأملس هو طاهر ويابس قد يكون هذا الحجر الأملس طاهرا وهو يابس لكنه لا ينقي أنه يسبب إلصاق النجاسة بالبدن وليس أنه يزيلها فلذلك لا بد أن يكون طاهرا وأن يكون جامدا وأن يكون مما ينقي ثم أيضا أن لا يكون مؤذيا ومعنى المؤذي هو الذي يجرح يعني يكون مثلا حجرا حادا قد يقطع اللحم أو يكون قصبا أنه إذا استعمل أيضا ربما جرح وأن يكون زجاجا مكسرا فهذا كله مدرج تحت لفظ المؤذي هذا المؤذي للبدن أو قد يكون الأذى أيضا مما يسبب مرضا الأذى هنا لا يمكن أن نقصره فقط على الجرح أو ما شابه ذلك بل يجب أن نعممه في مفهوم الأذى فلو قيل مثلا إنه توجد أمور يقع بها المسح مسح البدن وما شابه ذلك وتسبب مرضا معينا للجسم فهي داخلة في المؤذي فكلمة المؤذي هنا يجب أن تؤخذ بشمولها واستغراقها كهذه المواد مثلا التي يقال بأنها تصنع منها أمور تؤذي البدن فإذا ما كان هذا صحيحا فيدرج هنا فيما يمنع المسح به غير مؤذن ثم أن لا يكون محترما كالطعام والخبز مثلا أو ما شابه ذلك كورق مكتوب ولو كتب بغير العربية معنى أن لا يكون محترما بمقتضى الشريعة كيفما كان والمحترم قد يكون محترما بذاته وقد يكون محترما بملكه كهذا الجدار الذي هو ملك للغير فإنه يحقق هذا مثلا، ولكنه لا يمكن أن يمسح به، لأن الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعد مثلا يذهب إلى حائط الإنسان الآخر وينجسه ويقول هذا غير حائط، لا، الأصل في مثل هذا هو المنع، ولا يجوز أن ينجس ما هو ملك للناس حتى كيف ما كان نوعه، لأنه هو محترم إما باحترام بالذات وإما بالعارض كالملك وما شابه ذلك. نعم، ثم قال
أما ما لا يباح الاستجمار به فليس له هذا الحكم، يعني لا يكون جمعه مع الماء أفضل من الماء وحده.
نعم، إذا كان هذا الذي سوف يجمع مع الماء فيه هذه الخصوصيات التي تقدمت، أما إذا كان خاليا من هذه الصفات فإن جمعه بالماء كالعدم، لأنه ما دام ليس شرعيا فإنه لا يسمى آلة استجمار أو استنجاء، لأنك ما سبق أن نبه على ذلك أن الحقيقة الشرعية هي المعتبرة في الأحكام. فإذا كان الشخص مثلا يستطيع أن يستعمل شيئا من هذه الأشياء التي ذكرت ويستعمل معها الماء ويظن أنه جمع بين شيئين في فعله هذا فهذا غلط، لأنه لا يوجد عندك حجر ولا ما ينزل هذا الحجر ولا ما ينزل منزلته، وبذلك فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ما دام الشرع لا يسمى هذا مزيلا على طريقة الشرعية بأن فقدت فيه شروط المزيل الشرعية هذا لا يعتبر داخلا مدرجا في هذه المسألة، لأن الحقيقة الشرعية هي المحكمة في هذا الموضوع وليس الحقيقة اللغوية. الشيء قد يزيل النجاسة لكنه محترم، خبز مثلا خبز يابس قد يكون مثل الحجر في إزالة النجاسة، لكن هذا لا يسمى مزيلا شرعا. وهل يبطل فعله إن استنجى به؟ القواعد تقتضي ذلك، لأنه إذا أتى الإنسان الشيء بآلة لا يعتبرها الشرع محققة لحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية ما زالت غائبة، وإن تحققت الحقيقة اللغوية، نعم حقيقة اللغوية موجودة لكن الحقيقة الشرعية مفقودة، وخاصة عند من يرى أن هذا الفعل من باب التعبد، من يرى أنه من باب التعبد فإنه يوغل في إبطال من أتى هذا الفعل بغير هذه الشروط الشرعية، وهذا فرع يصار عليه يصار في جميع ما يشبهه بنفس المنهج نفس الطريقة. إذا قال هذا الشرع ليس آلة، إذا قال الشرع هذا الشيء ليس آلة لأمر ثم استعملت تلك الآلة فهذا الفعل لن يتحقق، وأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسن. لذلك من شدد في المسائل يعتبر الذبح بالسكين المغصوب لا يقضي الذكاء، عندما من تشدد في هذه المسألة ومن رأى هذا المذهب ومن معتزلة عندهم هذا المذهب أن من ذبح بالسكين المغصوب لا يسمى ذبحا لأن الآلة غير شرعية، وبعضهم يقول من توضأ بالماء المغصوب وضوءه باطل لأن الآلة التي حصل بها الوضوء ليست شرعية وهل مجرا، وهكذا. من كان الفقهاء يستعمل ما يسمى بالفكك الجهاتي مثل هذه الفروع، فإن من الناس من ذهب إلى هذا المذهب أن الآلة إذا كانت غير شرعية وفعلت بها فعلا فهذا الفعل يعتبر ملغا، وبذلك تعتبر حاملا للنجاسة إذا كنت قد أتيت هذا الفعل بهذه الأشياء التي ذكر الشرع أنها لا تكون آلة تحققه شرعا وليس لغة. وليس كل ما يحقق في الحس وليس كل ما تحقق في الحس يعتبر متحققا في الشرع، وهذا هو الفصل بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. يتحقق الشيء حسا متحقق حسا إنه غير متحقق. فمن حالف مثلا أن يصوم فصام يوم العيد، صام نهار العيد، أتى بالصوم بيت النية وصام يوم العيد، صوم متحقق حسا لكنه لم يتحقق شرعا، والندر ما زال في رقبته، إن كان نذرا يصوم يوما فصوم يوم العيد يلغون هذا، لأن الحس لا يستلزم التحقق الشرعي. فلذلك قد تتوضأ مثلا حسا لكنك لست متوضئا شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الذي أفسد الصلاة قال لي صلي فإنك لم تصلي، ما الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الحسية موجودة، نفى الصلاة الشرعية. لا صيام لمن لم يبيت السنة، الصيام موجود حسا لكنه غير موجود شرعا وهل مجرا. كل الأشياء التي فيها الشروط الشرعية والحقائق الشرعية وإن تقررت بالحس فهي غير متقررة في الشرع إلا إذا وافقت الحقيقة. وعليه فإن الاستنجاء كغيره من هذه الفروع وقواعد تستلزم هذا وتقتضيه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى و...
للقائنا خير إن شاء الله.
نعم نعم إيه. هذا حديث آخر تبعوا الحجارة بالماء هذا حديث آخر. إذن هذا أحد الحديث أظن أنه صحيح يا وقف على كل حال هذا الحديث يمكن لكم تراجعوه إن شاء الله تعالى وحققوا فيه ودققوا معنى وقت باش نراجع هذاك الحديث حقيقة ما كانش الوقت لذلك لا أراجعها إنما أحكيها كما هي في الذهن. فإن كان فيه شيء من الخطأ فلا بد من التنبيه عليه حتى لا تمر مسألة إلا بعد التحقيق والتحرير. أي مسألة لم تحرر ولم تحقق فالواجب أن تحرر وتحقق. هذا دين سواء آمنت بالحقيقة أو لم تؤمن بها. فإذا كنت تحكيها فحكيها كما هي. إذا كنت تدرس البوذية درس البوذية كما هي. كنت تدرس الهندوسية درس الهندوسية كما هي. ليش تقول يا ما كان باس سيدي ما كان مشكل. تؤمن بالشيء ولا تؤمن به إذا كنت تدرسه درسه كما هو. عجبك خذه لم يعجبك هو هكذا. الحقيقة هي هذه. هذا ما ورد وهذا ما صح وهذا ما تقرر. فمن أراد أن يعبد بما تقرر فله ذلك ومن لم يرد فهو مصيره إلى حكمه إلى الله. مصيره لا نعرف حكمه إلى الله تعالى. كيف بعد يقول لك سؤال لا ما كاين لا شيء إنسان يبقى يحقق. أي مادة تدرسها كيف ما كان نوع ديالها أي مسألة يبحث فيها لتأتي بها كما هي كما هي كما هي موجودة وكما هي متقررة. آمنت بها فهذا أمر يعني. لم تؤمن بها هذا أمر يعني. أما تقول لي هذا ما كاين مشكل فيه ساعة بلا ما نحققه فيه بلا هذا نوع من اعتيادي التساهل في باب المعارف وهو لا يجوز. نعم نعم
قال هكذا يقول أصحابنا وغيرهم في الفقه والتفسير وليس له أصل في كتب الحديث وكذا قال الشيخ أبو حامد.
نعم أبو حميد معروف.
قال ولا علم فإذا علم أنه ليس له أصل في الرواية فيمكن أن تسبب.
نعم
الأصل الزار له شاهد
هو يقول ليس له أصل. هذا النووي انتقد عليه
هو 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 دب قد يقول النووي ليس له أصل باعتبار اطلاعي أي سنة يمكن إذا قيس لا أصل لهذا الحديث معناه باعتبار معرفته. صحيح باعتبار معرفته. ضعيف باعتبار معرفته. والواقع الله أعلم. المهم هل هو صحيح أو ضعيف أو تابع أصل له أو ليس أصل هذا هو غير مكلف به. المهم هو أن يقول بعد بذل الجهد الذي ظهر له. وهذا هو حال المجتهد في علم الحديث في أي علم أن يقول هذا الذي أدركته. وإذا سألتمون عن رأي أقول لكم لا أصل له. وإذا سألتمون عن رأي أقول لكم إنه ضعيف أو أقول لكم إنه صحيح. وهذا منتهى ما يصل إليه المجتهد في أي علم كيفما كان. وهذا لا يحاسب عليه أنه بدل الجهد واستفرغه وانتهى به الأمر إلى هذا الحد. وهذا هو الموجود هذا هو الواجب عليه.
أتبك له أصل. قال فقد رواه البزار عمر بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن الزهري ثم ذكر الحديث.
وهل أحمد هذا أحمد بن عبد العزيز هذا الذي جلد من مكة هو غير ثقة؟
متروك. والبخاري قال ضعفوه
أحسنوا
أسقطوه والعجيب من المالكي استدلوا
أحسنوا لأنه ظلم الإمام مالك.
وكأنهم يا شيخ يعني من الجرح أنه بهذا حتى الإمام البخاري لما جرحه قال هو الذي أفتى به لأنه أثرت فيه
كأن هذا هو موجب جرحه
إنها الوشاية التي
يستحق
وعليه يا شيخ.
نعم
وعليه حديثه
حديثه لا يقبل حديثه ضعيف ومنكر منكر ويرد ولكن نجمع بين الماء وهذه مسألة أخرى
عن طريق الاستنباط
غادي نجمع بين الماء والحجر ولكن هذا الشيء نسوه. هذا أحمد بن عبد العزيز ما اسمه هذا يترك هذا لا قيمة له.